الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله عز وجل في هذه الليلة نشرع ونبدأ في التعليق على كتاب الحج من كتاب منار السبيل. وكما لا يخفاكم أنه قد قرب موسم الحج، فلا بد على الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الحج أو الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل أن يكرر النظر في هذا الكتاب. والحج كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مناسك الحج قال: وفقه المناسك أدق ما في العبادات. ولذلك إذا أردت أو أراد أحد أن يعرف قوة طالب علم مثلا، وقد ذكر ذلك بعض مشايخنا، قال: تستطيع أن تعرفه من بابين، باب المناسك أي الحج، وكذلك من باب البيوع. ففقه المناسك يعني فقه الحج باب دقيق من أبواب الفقه، فلا بد أن يعتني طالب العلم بمسائله وبأدلته، سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من غير ذلك مما هو معروف في كتب أصول الفقه. ونشرع بإذن الله عز وجل في القراءة من الكتاب بإذن الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، الحديث وقد سبق.
إذن المسألة الأولى التي يريد أن يبينها المصنف رحمه الله تعالى وهو فرضية الحج. والحج فرض من فروض الإسلام وواجب على المسلم وعلى المسلم المسلمة بشروطها، يعني بشروط الحج، وهذا بالإجماع. يعني لا يأتي إنسان ويقول: لا، الحج سنة، إنما هو فرض مرة في العمر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. ومعنى الحج لغة هو القصد، ولذلك يقول: حججت هذا المكان مثلا لغة، أي قصدت هذا المكان. والحج شرعا هو قصد مكة والمشاعر لأداء المناسك بنية أو بوقت مخصوص. إذن الحج شرعا هو قصد مكة والمناسك، عندنا كثير من البقاع تسمى مناسك لأداء، ها ماذا يا أخوان؟ لأداء المناسك، وسيأتينا الكلام على المناسك بوقت مخصوص. يعني لا يذهب إنسان إلى مكة وإلى عرفة وإلى مزدلفة بغير أشهر الحج أو بالوقت المحدد لنا لأداء الحج. إذن المسألة الأولى: الحج فرض من فروض الإسلام، يجب على المسلم والمسلمة بشروطه مرة في العمر، وسيأتي الكلام على شروط الحج. نعم.
قال: حكم الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
إذن من هذا الحديث يتبين لنا ماذا؟ فرضية الحج مرة في العمر، وسيأتي الكلام على العمرة. هل العمرة واجبة على المسلم والمسلمة مرة، أم هي من باب الاستحباب؟ سيأتي الكلام والاستدلال من كلام المصنف. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة.
إذن لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن. وهذه من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ الوجوب، وهي ظاهرة في المعنى لا نص في المعنى كما ذكر ذلك أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. لم يذكر الحج فقط، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولذلك قد اختلف أهل العلم في مسألة العمرة، هل هي واجبة كالحج على المسلم والمسلمة بشروطها مرة في العمر، أم هي من باب الاستحباب؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم، منهم الإمام مالك وأبو حنيفة، وكذلك قول عند الشافعي في القديم وبعض أهل العلم، واختار ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن العمرة ليست واجبة على المسلم، إنما هي مستحبة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. إذن من هذا الحديث يتبين ماذا؟ أن العمرة مستحبة، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة، قال رضي الله تعالى عنه: العمرة تطوع. فهذا يدل ماذا؟ على أن العمرة مستحبة وليست بواجبة. هذا هو القول الأول في المسألة. بينما القول الثاني، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والصحيح من مذهب الحنابلة، وكذلك الجديد في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو مروي عن عمر وعن ابنه وعن ابن عباس وعن جابر رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن العمرة واجبة كالحج، يعني لا بد على المسلم والمسلمة إذا انطبق الشروط عليه أن ماذا؟ أن يعتمر في العمر مرة واحدة. واستدلوا بالحديث السابق، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، واستدلوا كما يأتي من أثر عمر رضي الله تعالى عنهما فيما سيأتي. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة أنه لا يوجد خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العمرة واجبة على المسلم والمسلمة مرة في العمر. وضعف رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: وهذا الأثر لا يثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن بما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى أنه إجماع بين الصحابة أن العمرة واجبة على المسلم والمسلمة مرة في العمر بالشروط التي ستأتي. نعم.
قال: ولمسلم عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
إذن لها نفس الحكم. نعم.
قال: عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله تعالى عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي.
إذن من أثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه أقر هذا الرجل، قال ماذا؟ هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مع أنه ذكر ماذا؟ قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين. إذن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة كذلك واجبة مرة في العمر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام، العقل، البلوغ.
إذن الإسلام والعقل والبلوغ، وهذه معروفة في كتب الفقه لما يتكلمون عن الطهارة والصلاة والصيام إلى آخره. لا بد من قبول العبادات أن يكون مسلما، كذلك أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا إلى آخر ذلك. وسيأتي الاستثناء في ماذا؟ في من هو دون سن البلوغ، ممن يعني هو يريد أن يحج أو يعتمر. نعم.
قال: الحديث رفع القلم عن ثلاثة، والرابع كمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع.
عندك الرابع بين قوسين ولا كيف؟ بينها قوسين، ها؟ لعلها يعني قوسين غير بقية الأقواس من المتن، ها؟ أي طيب، لأن ليس لدي الرابع الأول إلى آخره. طيب، ممتاز. قال والرابع
كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع.
إذن أيضا الشرط الرابع من شروط ماذا؟ وجوب الحج أن يكون حرا لا عبدا، وسيأتي الاستدلال على ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته.
إذن الصغير الذي هو دون البلوغ وكذلك العبد الذي ليس حرا إذا حج، هل تعتبر هذه الحجة حجة الإسلام؟ فلو أعتق هذا العبد هل يكفيه ذلك الحج الذي حجه وهو عبد مملوك؟ هذه مسألة. الصغير لو قلنا مميز ولكنه لم يبلغ، حج حجة مع والده مثلا ثم بلغ بعد ذلك، هل هذه الحجة تقبل على أنها حجة الإسلام فلا يلزمه بعد البلوغ؟ وقع الإجماع وذكره الترمذي كما سيأتي في سننه، ولا بد على طالب العلم أن يعتني بإجماعات الترمذي ويذكرها كثيرا في جامعه رحمه الله تعالى. نقل الترمذي رحمه الله تعالى عن الصغير الذي حج ثم بعد ذلك بلغ، قال لا تجزئه حجته عن حجة الإسلام بالإجماع. وكذلك ذكر عن الرقيق المملوك إذا حج حجة وهو مملوك ليس بحر ثم بعد ذلك أعتق وأصبح حرا يلزمه أن يحج حجة الإسلام ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام. نعم يكتب له ذلك الأجر، ولكن لا تقبل هذه الحجة كحجة الإسلام من ماذا؟ من الصغير ومن المملوك العبد. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
إذن صبي صغير رفعته أمه، إذن يصح منه ماذا؟ الحج، ويصح منه كذلك العمرة، ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ للإجماع الذي ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رواه مسلم وعنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما.
والصحيح أن هذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن له حكم الرفع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقت أجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا عتق العبد بعرفة أجزأه حجه،
وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يجزئه ذلك. إذا أعتق العبد مثلا أو بلغ الصغير قبل الإحرام فهذا بالإجماع أنه يجزئه، ولكن المسألة بعد الإحرام وكان بعرفة، هذا العبد المملوك أحرم وهو مملوك ثم في عرفة أعتقه سيده قال له ماذا؟ أنت حر لوجه الله عز وجل. هذا الصغير الذي أحرم مع والده بلغ في عرفة، يعني في نهار عرفة كان نائما ثم احتلم وهو نائم، إذن بلغ الآن، هل تجزئه هذه الحجة وهو في عرفة الآن لكي يؤدي ماذا؟ لكي يؤدي النسك، والحج عرفة وهو ركن من أركان الحج كما سيأتينا. نعم يجزئه، ولكن هناك شرط وقيد سيأتي ذكره، ما خالف في ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقول جمهور أهل العلم أنه يجزئه عن ماذا؟ عن حجة الإسلام بشرط ماذا؟ ألا يكون قد سعى قبل ذلك سعي الحج. نعم.
قال فإن عتق بجمع لم يجزي عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف.
طبعا قال ماذا؟ قال فإن عتق بجمع، والصحيح والأقرب الأفصح عتقه لأنها هي التي يعني رويت في الأحاديث. قال فإن عتق بجمع، جمع ماذا يا أخوان؟ يطلق على مزدلفة. قال فإن عتق بجمع لم يجزي عنه، كيف لا يجزي عنه؟ بشرط ماذا؟ بشرط أنه لم يذهب إلى عرفة. لو أن هذا العبد أعتقه سيده وهو بمزدلفة ولكن رجع مرة أخرى إلى عرفة في الوقت المحدد ثم بعد ذلك رجع إلى مزدلفة، فهذا يجزئه عن حجته. أما إذا أعتق هذا العبد في مزدلفة ولم يذهب إلى عرفة، لأن عرفة كان ماذا؟ كان مملوكا، لم يذهب وهو حر، لا تجزئه عن حجة الإسلام. طيب،
قال المؤلف رحمه الله: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعر بعد طواف القدوم. قال الشارح: لأن السعي،
طيب، هذا المفرد وهذا القارن، وسيأتينا الكلام على المفرد والقارن والمتمتع. لما جاء إلى مكة وطاف طواف القدوم، هذا الطواف في حق المفرد وفي حق القارن ماذا يا أخوان؟ سنة. طيب، السعي الذي يسعاه المفرد والقارن ما هو؟ ها، سعي الحج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لما ذهب وطاف كان في حقه صلى الله عليه وسلم طواف القدوم سنة، ثم بعد ذلك سعى صلى الله عليه وسلم، يسمى ماذا؟ قد قدم سعي الحج مع ماذا؟ مع سعي، مع طواف القدوم. إذن هنا فعل ركنا من أركان الحج ماذا؟ قبل بلوغه وقبل أن يعتق. إذن لا يجزئه ماذا؟ ها، إذا بلغ في عرفة وكان قد طاف أو سعى ماذا؟ سعى في سعي الحج، ها، مع طواف القدوم، إذن لا يجزئه. لو أن هذا الصغير أو هذا العبد لما أتى مكة وطاف طواف القدوم وكان مفردا أو ماذا؟ أو قارنا، طاف طواف القدوم وهو سنة، ولكنه سعى سعي الحج، يعني قدم سعي الحج، ثم بلغ بعرفة أو أعتق بعرفة، فهنا لا يجزئه. لماذا؟ لأن ركنا من أركان الحج أو واجبا من الواجبات ماذا؟ ها، قد فعله وهو مملوك أو وهو ماذا؟ وهو صغير، إذن لا يجزئه ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لأن السعي لا تشرع
مجاوزة عدده.
قال: تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف
إذا هكذا أجل تكراره، لأن معطوف على ماذا؟ على مجاوزة. أي نعم.
قال: ولا تكراره، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له ممدود.
إذن ماذا؟ السعي لا يشرع مجاوزة عدده، أما الطواف قد يطوف طواف السنة في البداية، طواف القدوم، ويطوف ماذا؟ طواف الحج في يوم النحر مثلا. أما السعي فلا يشرع تكراره، لأن تكرار السعي بدعة من البدع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو اعتق قبل طوافها.
إن بلغ أو اعتق قبل طوافها، رجل يريد أن يعتمر ومعه ابنه الصغير الذي لم يبلغ، إذا بلغ قبل الطواف فهنا تجزئه عن عمرة الإسلام، وكذلك العبد المملوك إذا أعتق قبل الطواف طواف العمرة، ها، فتجزئ هذه العمرة عن ماذا؟ عن عمرة الإسلام. أما إن أعتق أو بلغ بعد الشروع في الطواف فماذا؟ فلا تجزئ عن عمرة الإسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: الخامس الاستطاعة، وهي ظلك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الشارح رحمه الله: قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم.
يعني أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، وهذه هي الاستطاعة المذكورة في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول جمهور أهل العلم أن الاستطاعة للحج هي ملك الزاد والراحلة، وقد خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: الاستطاعة بقدر طاقة الإنسان وعرفه، قد تكون استطاعة فلان الزاد والراحلة، وقد تكون استطاعة فلان أنه يمشي على الأقدام، فهي تختلف باختلاف الناس، ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، أن الاستطاعة تختلف باختلاف الناس. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وعن ابن عباس،
وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن ابن عباس نحوه. رواه ابن ماجه. وقال: عكرمة الاستطاعة الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأجله وعقبته.
إيه نعم، يعني إذا كان شابا فليؤاجر نفسه في الذهاب والإياب، يؤاجر نفسه فيأخذ النفقة فيذهب ويحج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: أو ملك ما يقدر به على تفسير ذلك. قال الشارح:
عندك بضم الميم ولا أو ملك ما يقدر به؟ أي طيب.
قال المؤلف رحمه الله: أو ملك ما يقدر به على تفسير ذلك. قال الشارح: من النقدين أو العروض،
يعني لديه المال أو لديه العروض ليشتري ماذا؟ ليشتري الزاد والراحلة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم.
هذا النقد الذي لديك تريد أن تشتري الزاد والراحلة، يعني مثلا الآن تريد أن تدفع لحملة رسمية وتبلغ بأكثر من 1000 إلى آخره، بشرط أن تكون عندك هذه المادة أو هذا المال، ماذا؟ يكون فاضلا عن النفقة الواجبة عليك، كما ذكر المصنف قال: بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. قال: لأن هذه حوائج أصلية. إذن إذا فضل المال عن الحوائج الأصلية فهنا ماذا؟ تعتبر هذه الاستطاعة قد انطبقت عليك فيجب عليك الحج. نعم. قال: وأن يكون،
قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام.
فاضلا أيضا عن مؤنته ومؤنة عياله، عنده زوجة وعنده أبناء وبنات، وكذلك ينفق على أمه وعلى أبيه، بشرط هذا النقد الذي يدفعه للذهاب إلى الحج أن يكون فاضلا على ماذا؟ على نفقته ومؤنته وعياله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت. قال: لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال: في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط. وقدمه في الرعاية قاله في الضروع،
يعني إلى أن يعود فقط، يعني عنده هذا النقد أو الزاد والراحلة في الذهاب إلى أن يعود. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. نص عليه
أي نص عليه الإمام أحمد. وهذه المسألة التي تطرح في كتب الفقه: هل الحج على الفور أم هو على التراخي؟ معنى على الفور أنه بمجرد أن تنطبق عليك الشروط السابقة الخمسة يجب عليك فورا أن تذهب إلى الحج، وإذا قلنا إنه على التراخي ماذا؟ تؤجله أنت في الأمر المباح، يعني يجوز لك أن تؤخره إلى السنة القادمة مع أنه قد توفرت فيك الشروط الخمسة، أو تؤخره إلى السنة التي تليه، إذن هو على التراخي. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى أن الحج على التراخي، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الحج في السنة السادسة ولم يحج إلا في السنة العاشرة. وقال جمهور أهل العلم أن الحج على الفور وليس على التراخي، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وعلى القول بأن الحج فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يحج لوجود المشركين في مكة، وقد منعوه من الحج إلى آخر ذلك. وفي السنة التاسعة أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه لكي يهدم القبور أو يهدم التماثيل التي حول الكعبة، وأن لا يطوف حول الكعبة عريان، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. والصحيح أن الحج كذلك فرض في السنة التاسعة وليس في السنة السادسة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في هذه السنة، ثم بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. فمن وجبت فيه أو وجدت فيه هذه الشروط الخمسة فيجب عليه الحج على الفور، ولا يجوز له أن يؤخره إلى سنة بعد السنة التي وجبت عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيأثم مؤمن أخاه بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس المرفوعة: تعجلوا إلى الحج يعني فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
وهذا الحديث سنده حسن. نعم.
قال: رواه أحمد. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله: إن كان في الطريق أمن، لأن إجابة الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسريج.
ولا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يكون أيضا في الطريق أمن، فإذا كان هناك فتنة أو خوف إلى غير ذلك فإنه لا يجب عليه الذهاب إلى الحج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى بره لزما وأن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتذر عنه. قال الشارح لحديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة على الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى.
المسألة الأولى المتعلقة في ذلك هو من كان قادرا ماليا وبدنيا فلا يجوز له أن ينيب غيره في الحج بالإجماع. رجل يقدر على الحج بدنيا وكذلك ماليا فلا يجوز له أن ينيب غيره في الحج بالإجماع. المسألة الثانية: من كان قادرا بدنيا وماليا هل يجوز له أن ينيب غيره في حج النفل أو لا؟ قول الجمهور وهو الصحيح أنه لا يجوز له أن ينيب غيره في حج ماذا؟ في حج النفل، لأنه يقدر في بدنه وكذلك يقدر في ماله، إذن لا يجوز له في هاتين الحالتين. نأتي إلى الحالة الثانية الثالثة: يقدر في ماله ولكنه لا يقدر في بدنه، وهنا عدم القدرة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عجز لا يرجى برؤه كالكبير في السن، وكذلك مرض لا يرجى برؤه. فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الإمام أحمد وقول الشافعي أنه يجوز له أن ينيب غيره في حج الفرض وكذلك في حج النفل، وهذا هو فعل كثير من الناس الآن. إذا سمعت حج بالإنابة إلى آخره، فإذا كان عاجزا بدنيا عجزا لا يرجى برؤه فهنا يجوز. أما إن كان عاجزا بدنيا لفترة يسيرة مثلا فهذا لا يجوز له أن ينيب غيره. رجل تعب قبل موسم الحج بيسير وقالوا له ستعمل عملية خلال أسبوعين، وفي فترة الحج لا يستطيع أن يحج، هذا نعم عاجز عجزا ماذا؟ يرجى برؤه، فهذا لا يجوز له أن ينيب غيره. إنما المسألة ماذا؟ إذا كان عاجزا بدنيا عجزا لا يرجى برؤه، واستدلوا بحديث الخثعمية: إن أبيها أدركته فريضة الحج ولا يستطيع ماذا؟ ركوب الراحلة. إذن دليل على ماذا؟ على أنه كبير في السن، وكبير السن في الغالب لا يرجى برؤه من هذا المرض الذي أصابه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: من بلده.
إذن المسألة الأخيرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى، يعني يجوز للرجل الذكر أن ينيب امرأة تحج عنه وعكسه من باب أولى، وهذا بالإجماع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: من بلده. قال الشارح رحمه الله: أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.
وقد ورد في هذه المسألة، وهذه مسألة مهمة يا إخوان، قال المصنف: قال من بلده، أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك. يعني لو أن هذا الرجل الذي عجز هو من أهل الكويت، هل يجوز له أن ينيب غيره من أهل مكة؟ ها، على كلام المصنف ها، إذن لابد، ها، لو كان هذا الرجل من أهل مكة ولكنه ذهب من الكويت ما في بأس، يعني أنابه من الكويت وذهب، ولكن إن كان من أهل مكة وأراد أن يحرم بالحج وهو في مكة أو من دون بلد هذا الرجل العاجز من الرياض مثلا، هو من أهل الكويت وأراد أن ينيب رجلا من أهل الرياض أو من أهل الطائف، على المذهب لا يجوز، لا بد عليه أن ينيب أحدا غيره من بلده، من البلد الذي وجب عليه الحج. لو أنه أصبح مستطيعا، هذه مسألة مهمة، ذهب إلى الطائف وأعطاه رجل هدية 10,000 دينار في الطائف، ومن قبل لم يكن قادرا مستطيعا، أين وجب عليه يا أخوان؟ ها، في الطائف. إذن هل يلزمه أن يقيم نائبا على المذهب من الكويت من بلده أم من المكان الذي وجب عليه الحج؟ من المكان ماذا؟ الذي وجب عليه الحج. واستدل الحنابلة رحمهم الله تعالى بأثر علي رضي الله تعالى عنه، وذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، قال علي رضي الله تعالى عنه في قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال علي رضي الله تعالى عنه: أن تحرم بها من دويرة أهلك، يعني إتمام الحج والعمرة لله. أن تحرم ماذا؟ يعني أن تنشئ، قال شيخ الإسلام، أن تنشئ نية السفر للحج والعمرة من ماذا؟ من دويرة أهلك، لأنه قد وجب عليك الحج ووجبت عليك العمرة وأنت في بلدك. وذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وهذا الأثر وأقر ذلك. وكلام الفقهاء على أنه لا بد إذا أراد أن ينيب غيره أن يكون من دويرة أهله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يجزئ من الميقات، يعني إن كان من ميقات أهل الكويت السيل يجزئ، ولكن من ميقات ثاني لا، لا يصح. وقد أفتت اللجنة الدائمة من باب ذكر المسألة أنه يصح لمن أراد أن ينيب غيره، يصح له أن ينيب حتى من أهل مكة، ولا يشترط أن ينيب من بلده. نعم الأفضل أن ينيب من بلده، هذه مسألة، ولكن يصح ويجوز أن ينيب غيره ماذا؟ حتى من أهل مكة، وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب والله أعلم. وعليها فتيا اللجنة الدائمة، وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويزل ذلك ما لم يزل العذر
يزل. نعم.
قال: ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. قال الشارح رحمه الله: لقدرته على البدل قبل شروع المبدل.
إذن قال ماذا؟ ويجزئه ذلك، يعني الإنابة. قال: ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، يعني قدر الله عز وجل أنه قد زال عذر هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، قدر الله عز وجل له ذلك. إذا زال قبل إحرام نائبه واستطاع أن يبلغه، فهنا لا بد عليه أن يبلغه ويجب عليه أن يذهب. ولكن لو أحرم النائب واستطاع هذا الرجل وزال العذر بعد إحرام نائبه، يجزئ أن يذهب هذا النائب حتى ماذا؟ بعد أن ذهب هذا العذر منه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فلو مات، قال الشارح: من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه،
يعني بأصل الشرع معروف الحج والعمرة واجبة بأصل الشرع. طيب قال: بإيجابه على نفسه، مثل النذر، رجل نذر قال: أنا نذرت أن أحج هذه السنة، هذا أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من زكاته.
أن يدفع. نعم.
قال قبل أن يستنيب وجب عليه أن يدفع من زكاته لمن يحج ويأتمر عنه.
قال الشيخ: إذن لو مات قبل أن يستنيب وقد كان عليه حج في أصل الشرع أو أوجب على نفسه حج، كان ناذرا أن يحج، ومات قبل أن يستنيب غيره، هنا وجب ماذا؟ على الورثة أن يدفعوا من تركته ماذا؟ لكي يحج عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: من حيث وجب
عليه، لو نذر في الرياض وجب عليه في الرياض، وهذه تابعة للمسألة السابقة. نعم.
قال الشارح نص عليه قال لأن البقاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك. قال لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
إذن يعني وجه الاستدلال ماذا؟ أن القضاء يكون بصفة الأداء، ولذلك لا بد عليه ماذا؟ أن ينيب من المكان الذي وجب عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره،
وهذا هو قول الشافعي وقول أحمد وقول جمع من الصحابة خلافا لمالك وأبي حنيفة، ولذلك قال المصنف ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. إذن من أراد أن يحج عن غيره لا بد عليه ماذا؟ أن يحج عن نفسه أولا، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وقول الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، قالوا يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. قالوا كمسألة الزكاة يجوز أن يزكي عن غيره ولم يكن قد زكى عن نفسه، وفرق بين المسألتين. والدليل الآتي هو نص في المسألة وهو القول الصحيح، فلا بد على الذي يريد أن يحج عن غيره ماذا؟ أن يكون قد حج من قبل عن نفسه. نعم.
قال الشارح رحمه الله فمن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبهة، قال حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن
شبهة. نعم، يعني كان قريب له أو صديق له يريد أن يحج عنه، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا كان هذا النائب الذي يريد أن يحج عن غيره لم يكن قد حج عن نفسه من قبل، فهذه الحجة تنصرف له كحجة الإسلام، ثم إذا أراد أن يحج مرة أخرى يحج عن هذا المستنيب. نعم.
قال الشارح رواه أحمد واحتج به، قال وأبو داود بن حبان والطبراني، قال البيهقي إسناده صحيح وفي لفظ الدارقطني هذه عنك وحج عن شبهة. قال المؤلف رحمه الله وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما،
وهذه مسألة المحرم للمرأة، ولا بد من التدقيق في هذه المسألة. المسألة الأولى التي لا بد أن تعرف على أنه في حج النفل وفي عمرة النفل لا يجوز للمرأة أن تسافر لهما بغير محرم بالإجماع، يعني بالإجماع إذا كان الحج نفلا أو كانت العمرة نفلا فلا بد عليها أن تأتي بالمحرم بالإجماع. المسألة التي وقع فيها الخلاف هي حج الفرض وعمرة الفرض، لا يأتي إنسان ويستدل على مسألة ذهاب المرأة في حج النفل وعمرة النفل أن الخلاف وقع بين أهل العلم. لا، المسألة الأولى إذا كانت الحج نفلا والعمرة نفلا فاتفق الفقهاء على ذلك لا يجوز لها إلا مع ذي محرم، ووقع الخلاف في مسألة ماذا؟ إذا كانت تريد أن تذهب إلى حج الفرض أو عمرة الفرض، فهنا وقع الخلاف بين أهل العلم. نعم. تقول وتزيد المرأة،
قال المؤلف رحمه الله وتزيد المرأة شرا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال الشارح قال أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم.
إذن هذا هو دليل الحنابلة في تحريم ذلك خلافا للمالكية والشافعية، فإنهم قالوا في حج الفرض وعمرة الفرض يجوز للمرأة أن تذهب لهما بغير محرم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل، قالوا فهذا دليل على جواز ذهاب المرأة إلى الحج الفرض أو العمرة الفرض من غير محرم، ولكن بشرط ماذا؟ الرفقة الآمنة. وهذا قول مرجوح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أشراط الساعة، وقد تكون من أشراط الساعة ما هي محرمة، وقد يكون من أشراط الساعة ما هي مباحة. فليس دليلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على أنه مباح أو يجوز، إنما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون في المستقبل هذا الأمر. فقول الحنابلة وقول الأحناف هو الصحيح في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في ذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذه مسألة. والرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ها إن امرأتي خرجت ماذا حاجة وخرج مع النبي في الجهاد، قال اذهب ماذا وحج مع امرأتك، يعني اذهب مع امرأتك، فترك الجهاد. لماذا؟ لأن المرأة كانت لوحدها ولا يعقل أن تكون بخوف، لابد أن تكون برفقة آمنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك المسألة الأولى في حج النفل وعمرة النفل لا يجوز بالإجماع، وأما في حج الفرض وعمرة الفرض فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب إلا بذي محرم حتى لو كانت الرفقة آمنة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله مكلفا،
مكلفا يعني أن يكون ماذا؟ بالغا عاقلا. لذلك أجاز بعض الفقهاء من المالكية أنه يكفي أن يكون مميزا، ولكن الصحيح ماذا؟ أن يكون عاقلا وأن يكون كذلك بالغا حتى يدفع الأذى عن هذه المرأة. نعم.
قال الشارح رحمه الله فلا محرمية لصغير ومذكور لعدم حصول المقصود. قال المؤلف رحمه الله وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه بسبيلها.
وهذه يعني كما يقال هي هذا يا شيخ عادل هذا الآن دائما ماذا يقولون؟ يقولون يجب على الرجل يجب، أنا أتكلم ما أقول من باب الاستحباب، يجب عليه أن يتكفل بحجة زوجته المرأة. يعني لو الحملة ب2000 من اللي تكفل فيها؟ متزوج يا شيخ قريبا حاجة زوجتك ولا للحين ما إلى الآن؟ يقول ماذا يجب علي وجوبا أنا حججها من مالي. طيب هو الوجوب على المرأة أم على الرجل؟ المرأة. إذن هي عليها أن تدفع وتدفع للمحرم، يعني أنا أجلس وهي تدفع للـ2000. واضح؟ الناس ماذا قلبوها، وهذا هو الصحيح. لأن لو قلت ماذا أنه يجب علي أن أدفع لها أيضا لأصبح الوجوب علي لا عليها، إنما الحج واجب عليها. ولذلك الكلام دقيق. اليوم الليلة اللي عنده زوجة دائما تقول له والله صحيح، بعضهم يقول يجب علي وتلاقي حاتي والمرأة ما شاء الله موظفة عندها فلوس وعندها كذا، لا يجب على المرأة أن تدفع لها وأن تدفع عن المحرم. نعم يقول الزوج أنا أريد أن أبر بزوجتي، زوجتي أم عيالي، لا والله أنا أريد أن أقول جزاك الله خيرا، ولكن ليس هذا من باب ماذا؟ الوجوب. ففرق بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين العشرة بالمعروف والدفع بالمعروف إلى آخره. فضويح يقول جزاك الله خير، يعني الظاهر مدينا الأهل في البيت. فالوجوب ماذا؟ يجب عليه. ولذلك قال المصنف قال وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لمن؟ قال لها وله، يعني حتى المحرم، عندها أخ، عندها زوج، عندها أب إلى آخره، تريد أن تحج لا بد عليها أن تدفعها لها. الزوج قال لا أريد، أنا من فلوسي ماني ذاهب، أنت تريدين عندك 4000 في البنك، أنا أدري أبد، أنا صحيح عندي فلوس، الشيخ يضحك، أنا صحيح عندي فلوس ولكن فلوسي خاشة للزمن لعيالي إلى آخره، ولكن لو ما عندك أنا ما دفعت، راح أدفع لك وعندك أنت فلوس، أبد تدفعين لك وتدفعين لي أيضا، يجب عليها وجوبا. كثير من النساء تدفع للسفر إلى أوروبا إلى السياحة، تدفع لها ولزوجها ولأبنائها بس بمجرد ماذا؟ ها، سياحة أسبوعين، وترجع وتقول ذهبت إلى كذا وكذا وكذا. ولكن إذا قيل لها الحملة ب2000، وإن قلنا المبلغ كبير، ولكن كيف تهون النفس للدفع إلى سياحة وقد تكون محرمة؟ تهون هذه المسألة على الناس. ولكن إذا قلت لها أو قلت له ستدفع 2000 في حج، والله ما أمتعها من رحلة. ولذلك يهون على الناس في الدفع إلى المباحات، إن لم نقل محرمات في بعض الأحيان، ولكن في مسألة العبادة الواجبة على الإنسان ماذا؟ تثقل على النفس. أنا أعرف يعني بعض الأقارب لا تقولون كذا إلى آخره، ذهبوا إلى أوروبا وإلى آخره ودفعوا آلاف، ولكن لما تأتي إلى الحج قال والله غالية. نعم، ولكن كيف؟ عندك المال ادفع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن حجت إلى محرم حرم، قال الشارح: سفرها بدونه لما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: وأجزاءها. قال الشارح: حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها.
قال: فإن حجت بلا محرم، قالت أنا أريد أن أحج بلا محرم، هذا كثير، تذهب إلى الحملة وتسجل إلى تقول رفقة آمنة أو تأخذ إلى آخره، إن حجت فحجها صحيح، ولكن تأثم لهذه المخالفة. قال: حرم سفرها بدونه، يعني بدون المحرم، لما تقدم للدليل السابق. قال: وأجزاها حجها، يعني حجها صحيح. قال: كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، عليه دين، الواجب عليه المبادرة لسداد هذا الدين، ولا يجب عليك الحج حتى تكون ماذا؟ قد ملكت القدرة على ذلك، ولكن ترك الدين وسداد الدين وذهب للحج، نقول ماذا؟ ها، جاز وصح هذا الحج. قال: وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها، يعني وهي في الطريق مثلا، مات في الطريق ودفن في الرياض مثلا أو في الطائف، هل ترجع؟ لا، تمضي إلى آخره. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال: وهو واجب من الميقات. قال الشارح رحمه الله:
والإحرام لا بد أن يعرف، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس الإحرام هو لبس الإزار والرداء، وفرق بينهما. قد يلبس الإنسان الإزار والرداء وليس في نيته أنه دخل في النسك، تجده قد لبس ويضع الطيب على رأسه ويقصر من شعره ويقلم أظفاره، لأنه ماذا؟ لم يدخل نية في النسك. فإذا قلنا الإحرام معناه ماذا؟ نية الدخول في النسك. وقد يذهب رجل مثلا ويحج ويطوف وهو في لباسه وثوبه، تقول كيف؟ عليه ماذا؟ عليه الفدية مثلا، ولكن صح حجه لأنه ماذا؟ نوى ودخل في النسك، وسيأتينا بعض الأمثلة على ذلك. إذن قال المصنف: وهو واجب من الميقات، وسيأتينا الكلام على المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو واجب من الميقات، يعني نية الدخول في النسك تجب عليك إذا مررت بالميقات الذي سيأتينا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، فميقاته
للمدينة. الآن سيأتي على المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت وهو ناويا لها، ولذلك وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. مثلا ميقات الذي يأتي من الكويت عن طريق الرياض يذهب إلى ماذا؟ السيل، صحيح ولا لا؟ ميقات أهل المدينة، ها، ذو الحليفة، اليمن، يلملم، وهكذا. إذن مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج أو العمرة. نعم.
قال في رقاب أهل المدينة ذو الحليفة وبينها وبين المدينة 7 أميال أو 6.
أي وهي أبعد المواقيت يعني قريبة من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أحرم من ذي الحليفة ثم دخل يعني محرما صلى الله عليه وسلم يعني مسافة 10 أيام وهو محرم بلباس الإحرام. نعم.
قال وهي أبعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة 10 أيام وميقات أهل الشام ومصر الجحفة.
الجحفة يعني من طريق أهل الشام ومصر وهذه القرية قد خربت الآن. نعم.
قال قرية خربت قرب رابغ
خربة. نعم.
قال قرية خربت قرب رابغ بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6.
أي المرحلة هي مسير المسافر لمدة يوم هذه تسمى مرحلة. نعم.
قال ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير
يعني أصبح الناس بعد أن خربت هذه القرية الجحفة أصبحوا ماذا يحرمون من رابغ. نعم.
قال وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة وهذه مواقيت
قرن التي نسميها الآن ماذا السيل السيل الكبير. نعم.
قال وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة وهذه مواقيت لأهلها ولمن مر عليها. قال المؤلف رحمه الله ومن منزله دون الميقات
ومن منزله نعم
قال ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله
يعني من كان يعيش أو يسكن دون المواقيت مثل أهل جدة هم دون الميقات فبمجرد أن يريد النسك مثلا يحرم من مكانه ولذلك لابد هناك من نقطة من أراد أن يذهب إلى جدة وفي نيته أنه يعتمر مثلا فلابد عليه ألا يتجاوز الميقات سواء كان في السيارة أم في الطائرة لابد عليه أن يحرم حتى لو جلس يوما أو جلس يومين أو 3 إذا كان في نيته أن يعتمر يقول عندي مراجع عندي كذا لابد عليه أن يحرم إذا أراد أن يمر بي الميقات عنده حل يذهب فيعتمر ثم بعد ذلك يذهب إلى جدة فينتهي من أعماله أو أنه يحرم ويبقى هذه الأيام بإحرامه في جدة ثم بعد ذلك يذهب ليعتمر أو أنه في الحالة الثانية ليس في نيته أن يعتمر وذهب إلى جدة ودخل من الميقات سواء كان في الطائرة أم في السيارة انتهى من عمله قال لدي وقت لماذا لا أذهب إلى العمرة فأعتمر هنا يحرم من مكانه ولا يلزم أن يذهب إلى الميقات لأنه لم ينشئ النية إلا وهو في جدة لم يكن في نيته أن يعتمر قبل ذلك. نعم.
قال الشافعي رحمه الله في حديث ابن عباس
ولعلنا يعني ما بقي إلا شيء قليل من لديه سؤال يعني نقف عند هذا الحد ومن لديه سؤال يسأل فيما مضى وستأتينا الأحكام إن شاء الله في الليالي القادمة. نعم. السلام حياك الله. أي نعم. أي نعم. أي نعم. أي. وين أحرمتوا؟ من وين أحرمتوا؟ من جدة. طيب اي نعم
وذهبنا واثيرت هذه النقطه
يعني اي نعم
لم نحرم من الميقات
اي نعم
ولم ما عملناش اي حاجه يعني ايه الحل الحين يعني
في عده حالات انتم لم ترجعوا الى الميقات لما احرمتوا من مكانكم.
نعم.
النقطه الثانيه هل كان في نيتكم لما دخلتم جده ومررتم بالميقات كان في نيتكم ان تعتمروا ام انشاتم النيه في جده؟ هل هناك من أفتاكم بذلك ولا من تلقاء أنفسكم؟ أجل يلزمكم الفدية وسيأتينا الكلام على فدية ترك الواجب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك واجبا فليهرق دما يعني عليكم دم في ترك الواجب لأنه يجب عليك من واجبات الحج والعمرة دخول النسك يعني الإحرام من الميقات وأنتم تركتم هذا الواجب فيلزمكم فدية. أي نعم الآن أي نعم الآن الشركات تكفيكم هذا يعني في بعض الشركات في مكة أي يعني حتى لو تحولون عليها أو تعرفون أحد يذهب إلى الحج السنة هذه تعطيه يعني ما بال 500 ريال أو كذا يدفع عنك الفدية بإذن الله. نعم. من الذي يحرم من التنعيم؟ العمرة الثانية لها حكم آخر. نحن نتكلم عن دخولك الميقات وفي نيتك عمرة. أي نعم. العمرة صحيحة إذا بشرط ماذا؟ طبعا هي صحيحة في كل الأحوال، ولكن من الواجب